سمعنا الكلام كان في المقدمة الرابعة التي أضافها الشيخ الأخن إلى مقدمات الحكم، وقال لكي يحصل ويتحقق الإطلاق لابد أن لا يكون هناك قدر متيقن بين المتكلم والمخاطب. اجينا نقحنا هذا الكلام، يعني قلنا تارة يكون قدر متيقن بحسب المصادق الخارجية، وتارة قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب، يعني يقول كلاما أن أفهم منه فالقدر متيقن وإن كان الكلام في نفسي مطلقا وقابل لشمول عدد أفراد أوسع، بس أنا لوجود قرائن سابقة وخلنا نقول اتفاق مسبق بيني وبينه، معلومات أولية، أفهم منها الكلام المطلق قدر متيقن منه. هذا قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب. قال القدر المتيقن الأول بحسب المصادق الخارجية هذا أكيد لا يؤثر في الإطلاق. كأنه مثلا أن القدر المتيقن بحسب المصادق لا يخلو كلي تقريبا، يعني مو كل شيء تحقيقا، ما مستقرئين كل الموارد يعني، بس انه لا يخلو فد كل من وجود فد قدر متيقن منه، وهذا اكيد ما يضرب اطلاق. وفر مثلا اكرم العالم واكو قدر متيقن وهو المجتهد المرجع الجامع للشرائع، مثلا اكرم السيد فرض خو السيد بي قدر متيقن العالم الورع الكرم فلان فلان وكله، مثلا صلي صلاة الظهر بها قدر متيقن وهو صلاة ظهر جماعة يمحرم امير المؤمنين، ما خلف عالم قرش الى اخره، فكل شيء قدر متيقن. فهل هذا وجود قدر متيقن في الخارج يقيد ذات المطلق؟ لا، ما حد يقول دي، ما حد يقول دي. فوجود قدر متيقن بحسب المصادق الخارجية هذا ما يؤثر بالاطلاق، ويبقى الاطلاق على اطلاق، وانما الذي يؤثر وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، اني استظهر وهذا ظاهر حجة فأتي كل هذا، ومن نشأ كلام الأخند من الناس أني أستغفر من كلام الذي هو في نفسه مطلق، لكنني أستغفر منه أفراد معينين لسمتهم قدر متيقن، كما لو قال في مثالنا في الدرس السابق لو قال المولى مداد العلماء خير من دماء الشهداء، فهذا مطلق شامل لكل العلماء بما فيهم مثل ما قلنا البارحة الذي يصنع أفضل الأسلحة التدميرية للبشرية كله، قال أم عالم، فهل هذا مداده خير من دماء الشهداء؟ شوف رغم الكلام في نفسي مطلق وعام، لكن انا استظهر منه شيئا خاصا، وهو هل قدر متقن هو العالم العارف بالله الذي يهدي البشرية ويسوق نحو الكمال، هل قدر متقن الذي افهمه من الخطاب؟ هذا هو الذي ادعاه الاخند انه يقيد الاطلاق، فيقول اذا قال المولى كلاما مطلقا وأنت استظهرت منه قدر متيقن هذا يقيد الإطلاق، فمن شروط الإطلاق أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاور، هذا اللي قرأناه بالدرس السابق. لكن إلى هنا قال هذا هم يحتاج الكلام إلى تنقيح، شلون اللي وصلنا هنا؟ قالوا لتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، النحو الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، والنحو الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم. قلنا أنه القدر المتيقن كيف يؤثر في تقييد الخطاب، الأخوند قال أنا هما أقول كل قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب يؤدي إلى التقييد، لأنه الكلام يكون على نحوين والقدر المتيقن يؤثر على كل من النحوين بشكل مخالف للآخر، يعني تارة يكون هالقدر المتيقن يمثل الموضوع الأتم أو المصداق الأمثل للموضوع اللي عبرنا عنه الموضوع التمام، كما لو قال لي اشتري اللحم مثلا، فالموضوع الأتم من مصادق اللحم وفض لحم الغنم مثلا بالأوصاف اللي يعرفوها من يتذوقون لحم الغنم مثلا، ترك فرضين او شيء من الاخره. فهذا يكون الفرد الامثل والموضوع التمام. ينبدلنا كلام سنه من الينوحات من سنه النفس الشيء. ها فالمفروض نبدلها تمام الموضوع وموضوع التمام، الموضوع التمام. فاذا كان هذا القدر المتيقن يشكل الموضوع التمام، فهذا قال وان كان في مقام المحاور ما يؤدي الى التقييد، لانه وان كان هو اوضح مصادق الكل اللي هو المطلق، بس لا ينفي انطباق المطلق على ما عدا اللي عبرنا البارحة قلنا لا بشرط. هذا لو كان المقصود والموضوع التمام صح، احنا وياك نسلم على انه هذا الموضوع التمام وهذا اوضح فرد ينطبق علي الكلي، لكن هذا ما يعني سلب مصداقية الكل للآخرين. وتارة الله يكون المولى في مقام بيان تمام الموضوع. فإذا كنت تفهم القدر المتيقن والمولى بصدد بيان تمام الموضوع، فيكون تمام الموضوع هو القدر المتيقن، فراح يسلب المصداقية عن الأفراد الأخرى. فهل المولى بصدد بيان الموضوع التمام أم تمام الموضوع؟ إذا كان بصدد بيان الموضوع التمام هو القدر المتيقن، صح الموضوع التمام، بس هذا ما يؤدي إلى التقييد، وإنما كل ما وقت يقول إن هذا ترى أفضل المصادر. وإذا كان المولى بصدد بيان تمام الموضوع وهو يعلم أنه بيناتنا أكو قدر متيقن وهو بصدد بيان تمام الموضوع، فيعني أن تمام الموضوع هو القدر المتيقن وهو معنى التقييد اللي يدعي الأخن، عندئذ يكون بشرط هذا، يعني بشرط لا عن غيره. راح يكون ما دام المولى بصدد بيان تمام الموضوع فراح يكون القدر المتيقن هو تمام الموضوع بشرط لا عن غيره. فالمولى لم يكون بهذين النحوين، يبقى راح تنخص عدة أسئلة. أولا أنا شلون أعرف أن المولى في صدد هذا أو في صدد، يعني الآن طلع في الفرق، ومرة ترى ثواني أنه إن كان بصدد بيان الموضوع التمام هذا ما يؤدي إلى التقييد القدر المتيقن، وإنما يبقى الكلي والمطلق شامل هذا. وإذا كان بصدد بيان تمام الموضوع فشلون أعرف أن المولى بأي منهما؟ هنا ادعى الأخر قال أن المولى دائما هو بصدد بيان تمام الموضوع، ونادرا ما يكون بصدد بيان الموضوع التمام، ماكو حاجة صدفة، نادرا قد تتطلب مصلحة معينة مثلا يفهم من القرائن أن المولى بصدد بيان الموضوع التمام، كما في مثال أخر اشتري اللحم مثلا، لو كان تدري أنت عند عزيمة هذا المولى مثلا وموعد هذا الشخص المام تريد سيسير له اللعاب مثلا، الموعد فد مفتح يسوي له هذا الضيف، والمفتح لا يكون إلا على لحم الغنم مثلا عند إذن، من هالقرائن هاي فهم على أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع، هو المولى يريد بس لحم الغنم ما يريد غيره. فهنا فهم من القرائن على أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن الموضوع التمام واضح المصطلح موضوع التمام، يعني عند بدل حتى تفرقون بين الموردين. ورجعت إلى الكفاية السبيل ثاني، ليش هذا لعله خلط بكلامه؟ أشوف نص عبارة الكفاية ماذا تقول، يعني هو المبتدع له الكلام، فإيه عبارته تقرب هالمعنى الفرق الأقولة أوضح من عبارة المسلم، لأن يقول كيف لأن غرأة المولى ما أدري على كون بالمطلق والمقيد، تشوفونك بالكفاية عند الشرح كفاية يشوف الشيء، يقول لي أن المولى بصدد بيان تمام مراده، لا التمام لا المراد التمام، يعني شوف من هنا استنتجت التفريق، أنه تفريق البارحة كان في محله، يعني وين كان بعضكم طرح فروقات عديدة، بس يبدو كان تفريقي بين الاثنين هو الأصح، يعني هاي نفس العبارة وربما هو أقرب إلى أذهانكم هاي من عبارة المسند. يقول لأن المولى بصدد بيان، ليش أن القدر المتقن يؤدي إلى التقييد المطلق؟ يقول لأن المولى غالبا إلى مو دائما بصدد بيان تمام مراده لا التمام. طبعا من المراد التمام، يعني معروف الكفاية شفرات،
والمراد التمام. شوف فرق بين تمام مراده والمراد التمام. المراد التمام يعني فرد الأكمل الأمثل التام صح، هذا فهم، لكن هذا ما ينفي عما عدا. بس إذا صادف أن المولى مثلا بحسب القراء فهم منه أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع، فعند أبن يؤدي لك كما في مثالنا البارحة كان التمام قلب عالما، ها يفهم على أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع. ما أدري بعد استطعنا أن نقدم شيء أو لا، ما أدري بعد. قال ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين. أولا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه أو الفرد التام لموضوع حكمه، أو ما عبرت عنه الفرد الأمثل لموضوع حكمه، هاي حتى نفرق من ذلك عن كلمة تمام موضوعي، فهذا ما يريد منه. ها في صدد بيان تمام موضوع حكمه أي الموضوع التام المصداق التام لموضوع حكمه، ها بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفتمه ما هو تمام الموضوع، كما مثلا لو المولى يتحدث عن فضيلة عتق الرقاب ومن اعتق رقبا اعتقه الله من النار ولا بأس والأفضل والأثوب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، ثم عقبها بخطاب إن ظاهرت فكفر بعتق رقبة، فما عتق رقبة الإجت في الحكم الشرعي مطلقة، وأكو قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاضرة هو الرقبة المؤمنة، بدليل هذا الكلام العام عن استحباب عتق الرقبة والأفضل أن تكون مؤمنة، فإن اعتاق الرقبة المؤمنة يكون كذلك سلام، فهذا القدر متيقن يبين ليس لبيان التمام الموضوع وإنما لبيان الموضوع التمام، هذا ما يؤدي إلى تقييد رقبة ويحصرها بس بالمؤمنة وإنما يبقيها على إطلاقها، وإنما المولى بسبب بيان موضوع التمام ترى أكمل وأتم أفراد الموضوع هو الرقبة المؤمنة، بس هذا ما ينفي تطبيق الحكم على ما عدا، لكن هذا فرد نادر مثل ما قلنا. ليش الأخوند هو قال أنه القلب سقم يؤدي إلى التقييد رغم أنه يدري أنه المورد الأول هنا ما يؤدي إلى التقييد؟ وجود فرد أكمل لا يعني سلب الإطلاق عما عدا، بس يقول لك منادرا في الخطابات الشحال، دائما الخطابات في صدد بيان تمام الموضوع لا في صدد بيان الموضوع التمام، وليس من وظيفة المولى هذا، وإنما احنا عندنا مستويين من الكلام، مستوى الشريعة ومستوى الأخلاق، فالمولى دائما يرددون في مستوى الشريعة وهو الحد الأدنى الحلال والحرام، أما مستوى الأخلاق والكمال هذا له مكانه الآخر، أما نحن في كفقه وأصول تتكلم عن مستوى الشريعة اللي هو الحد الأدنى، وهنا ليس من مسؤولية المولى أن يبين الموضوع التمام، وإنما وين يبينه؟ في كتب الأخلاق وفي كتب أفراد التكميل. قال وأن ما ذكره هو تمام موضوعه، لا، قال الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم، هاي تمام الموضوع صحيح. قال ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه أي بكل حدوده، حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفسير الموضوع بحدوده. الآن هذا تصوير المسألة، الجواب ما هو الحكم؟ قال إن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول وهو بيان الموضوع التمام، قال فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، لأن انطباق الكلي في الشخن بالفقرة في التعليم، لأن انطباق الكلي على فرده الأمثل التام لا ينفي انطباقه على غيره، هذا صحيح. المولى في صدد بيان من هنا بيني أن الفرد الأتم هو الرقبة المؤمنة، أنا ما أرد أنقل الفرد الأتم أدت رقبة غير مؤمنة، خالفت المولى ما خالفت،
وإنما المولى يقول الأفضل وأكمل أفراد الأتقى الرقب المؤمنة. بس لو لم تعتق مؤمنة عماشي، لو اعتقد غير مؤمنة، لكن فرد الأكمل وهذا فوجود القدر المتقن. إذا كان المولى في مقام البيان من جهة الموضوع التمام لا يضر في الإطلاق وجود القدر، ويبقى الإطلاق على إطلاقه، وتستطيع أن تنتسم بالفرد الأكم أو بغيره، وهذا واضح إن شاء الله. الصورة الثانية من البيان في صدد بيان تمام حدود الموضوع إطلاقه، يعني إيه بل بل تمام حدود الموضوع المطلق يعني. هو اليوم ليس هو هذا المطلوب. لا احنا لا نفهم الفرق، لا نفهم الفرق بينهما من تكثر الكلمات فيهما، ولا اقول الفرق بينهما انه توجد كلمة كان في الاول وتوجد كلمة يكون في الثاني، هل يصلح فرقنا؟ اي فرق مقترح الان هذا تعتبره اقتراح من الفرق، لان كلام المصنف ليس بواضح. اي فرق مقترح طبقوه انتم على الحكم الذي سيقول، احنا نتكلم كلاما في الهواء لو كلام له واقع. فانت ان شاء الله تعالى لا باس ان تتحرك اذهانكم، لانه ما يطيل بالموضوع ادركم صار النبي. فاي اقتراح اخر للتفريق بين الاول والثاني انتم لا باس، شيء جيد، وطبقوه على الحكم اللي سيقوله على التفسير، انه فان كان من النحو الاول فكذا، وان كان من النحو الثاني فكذا. فشوفوا هالثمرة تطرحوها للتفريق هل تؤثر فعلا على هذا الشيء اللي بيطرحه له ولا؟ هذا انتم بعد خذوها محاولة لكم. قال لانه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن اخلال بالغرض. قال وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفتن ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. المؤمن أقول لك أعتق رقبة، أرد وصل لك أن مطلق الرقبة مجزية، اما ما هو الفرد التام من هذه الرقبة المجزية عليت في صدد بياني هذا الشيء لا بوصف التمام، اي ان يفهم ما هو التمام الموضوع بالحمل الشايع المصدر. قال وبذلك يحصل التبليغ المكلف ويمتثل في الموضوع الواقع، لانه المفهوم عنده في مقامه. ولا مثلا لو قال المولى اشتري اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوعه واقعا، قلنا هذا نتخيل على على شكلين، اشتري اللحم هالمثال ممكن تطبيقه على كل النحوين. تارتين ادري ان المولى يريد طبعا انه يطبخون المرجى يومية يطبخوها على لحم، فمن قال لي اشتري اللحم، الآن المولى ليس بصدد بيان الموضوع تمام إذا صح التعبير، حتى مثلا لا، وإنما أشتر لحم فأقدر أخذ عنه، وتارة لا، يكون المولى بصدد بيان الفرد التمام اللي هو كما لو قلنا عازم وهكذا أوصاف وهكذا أوصاف، فعندئذ هذا القدر المتقن مؤدي إلى تقييد الخطاب، وما لك حق أن تجيب إلا لحم الغنم. بينما في الصورة الأولى لو كان لا، والمولى لأنه يريد يطبخ باعتبار المرض لازم ينطبخ على لحم، فهنا وجود قدر متيقن وحل الغنم لا يؤدي إلى التقييد المطلق، ولك أن تجيب غيره، بس الفرد الأكمل هو لحم الغنم، بس ما يؤدي هذا إلى التقييد. أنا جبت مثال لو قال قلد العالم وقال أكرم العالم، فقلد العالم اعلم هنا ان الموضوع التمام هو تمام الموضوع. فهنا يؤدي القدر المتيقن الى الفقيه. اما لو كان لا اكرم العالم الموضوع التمام ليس هو تمام الموضوع، فيبقى المطلق على اطلاقه. فمن فهم هذا ايهما الاول والثاني؟ من كلمة قلد ومن كلمة اكرم. قد يكون، لكن الاخون بيقول هذا نادر، فلذلك يقول الاغلب هو ان المولى على النحو الثاني. وشفنا على النحو الثاني وجود القدر المتيقن يضر بالاطلاق، فهل يطرح المقدم الرابع؟ قال يجب ان لا يكون قدر متيقن، وهو متفق الى ان القدر المتيقن ترى مو دائما يقيد، وانما بصف على النحو الثاني يضر بالاطلاق. النحو لما يضر يقول تقوله صحيح، بس لان الغالب في الخطابات هو النحو الثاني، فهل يضر؟ والا بل اذا ورد خطاب النحو الاول القدر المتيقن لا يضر في الاطلاق. قال فيحصل موضوع حكم المولى، فلو ان المولى ليس له غرض اكثر من التحقق هو فيجيب له الاعتمار على التحقق غرضه لبيه، ولا يحتاج الى ان يبين انه تمام الموضوع. اما لو كان غرضه اكثر من ذلك، بان كان غرضه ان يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. لان المكلف قد يفهم ان هذا القدر المتيقن هو صح اوضح المصادر، لكن هل هو تمام المصادر؟ مو معلوم، فيكون مخلا بغرضه. اذا عرف هذا التقرير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للامر ان يكون بصدد بيانه، او من هنا وفوق راح نشوف من هو ما هو المبرر الى الطرح لصاحب الكفايه. ما دام اكو اذا شقين شغل صاحب الكفايه يقول ترى ان كان المولى في مقام البين من هالشيخ هذا لا يضر بالاطلاق، وان كان من كذا فيضر، غير شيء يفصل صاحب الكفايه واصله. قال ما دام وجد قدر متيقن في مقام المحاورة اذا هذا يضر بالاطلاق، والحال طلع فيها تفصيل المسألة. فما هو المبرر للكلام الاخر؟ قال والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية انه لا ينبغي من الامر اكثر من النحو الثاني. غالب الخطابات اذا مو كله النحو الثاني. المولى على مستوى الشريعة لا تتطلب وظيفته لكن بيان تمام الموضوع، اما الموضوع التمام ليس من وظيفة ذلك ولا يجب عليه. قال نظرا الى انه اذا كان بصدد بين موضوع حكمه ولا يجب عليه مع ذلك. نعم اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، فإن المولى دفعا لهذا الوهم. أحيانا يكون المورد يفهم المخاطب منا على أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، لكن المولى يريد أن يفهم المكلف على أن ترى هذا الموضوع التمام ليس هو تمام الموضوع لمصلحة واحدة منهم، مصلحة التسهيل على المكلفين. يريد يجعل المكلف في حرية أوسع، وإذا المكلف فهم على أن الموضوع التمام هو تمام الموضوع ويجب عليه أن يمتثل بهذا الفرد دون غيره، فيؤدي إلى تضييق على المكلف. فعندما توجد مصلحة لدفع الوهم من ذهن المكلف ولتوسيع الامتثال عليه، أن يبين له على أن مثلا هذا المطلق ترى يراد على إطلاقه، وأن هذا القدر المتيقن لا تفهم منه أنه مقيد لهذا المطلق، وإنما يبقى الإطلاق تفهم على إطلاقه. فإن المولى دفعا لهذا الوهم أو ما قربنا نحن أنه، فإن المولى لمصلحة التسهيل على المكلفين خاف يتوهمون ويشعرون أن تمام الموضوع هو الموضوع التمام، فعندئذ يقتصرون بس على الموضوع التمام، وهذا التحصيل فيه حرج وفيه مشقة عليهم. فلأجل مراعاة مصلحة التسهيل يريد يقولهم لا، هذا القدر المتيقن ترى لا يقيد المطلق، أنا أريد المطلق على إطلاقه. فعندئذ يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام، إلا كان. ومن هنا ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تم الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوع والقدر متيقن. هذا خلاصة ما ذكرت الكفاح مع تحقيقي وتوضيحي. ولكن شيخنا النعيم رحمه الله على ما يظهر التقريرات، أجو التقريرات في الكويت لم يرتضيه هذا البناء كله، صار من يوم المتحبين فلش المرجى النعيم قدس الله نفسه. لكن الأقرب إلى الصحة ما في الكفاح، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة الجارعة. ثم يدخل في مقيد آخر وهو الانصراف، هذا أيضا يحتاج إلى تنقيح. هل الانصراف صالح بالتقييد المطلق أم لا؟ فيه تفصيل إن شاء الله.